أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد الأمين وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. تقدم بيان أن هنالك عنصرين أساسيين يستخدمهما الفقيه والأصولي، وقد قلنا أن هنالك أبواب متعددة في الفقه الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية، وقد أعدها الفقهاء في رسائلهم العملية وقالوا هذا باب الصلاة، وهذا باب الصوم، وهذا باب الحج، وهذا باب الجهاد، وما شاكل ذلك من الأبواب في الرسائل العملية المطروحة. فتارة الفقيه يأتي ويأخذ كل باب باب، فهذا من مختصات الفقه، وتارة الفقيه يأخذ ما كان مشتركا في جميع الأبواب، فهذا ما يستخدمه الأصولي. فنقول أن هنالك عناصر يستخدمها الفقيه تسمى بالعناصر الخاصة، وهنالك عناصر يستخدمها الأصولي فتسمى بالعناصر المشتركة. فالسيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه عرف علم الأصول الذي يتكفل في البحث عن العناصر المشتركة بأنه العلم الذي يبحث عن العناصر المشتركة. يسأل سائل ويقول ما هي العناصر المشتركة؟ هكذا، ما هي العناصر المشتركة؟ نقول أن العنصر المشترك هو ما عمله بجميع أبواب الفقه. فحينما نأتي إلى الظهور العرفي العام، نقول هل أن الظهور العرفي العام يستخدم فقط في باب الصلاة، باب الحج، باب الجهاد، باب الصوم، باب الإرث، أم أن كل باب له صولة وجولة؟ فإذا كان هذا العنصر له في كل باب فقهي صولة وجولة فهذا العنصر المشترك. نأتي إلى خبر الثقة ونقول أن خبر الثقة مع أنه يحتمل الخطأ، لكن الشارع لم يجوز لنا اتهامه بالخطأ. هكذا عبر السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. نقول لو جئنا بإنموذج من نماذج خبر الثقة كزرارة ابن أعين الذي هو الثقة المدلل عند أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، كان يتحمل أعباء الرسالة، أعباء الشريعة، أعباء الأحكام الشرعية، فينقلها من خزانة العلوم الصادقية العلوم الباقرية فينقلها إلى شيعتهم، لأنه في ظرف التقية لا يمكن للإمام الصادق عليه السلام أن يخالف التقية لأنها دينه ودين آبائه صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فكان زرارة هو الواسطة بين الإمام الصادق عليه السلام وبين الشيعة، فينقل زرارة ما كان عند الإمام، وما كان عند الإمام هو عين الشريعة. فيأتي زرارة ويقول أن الصلاة ركعتين صلاة الصبح لرواية كذا، ويقول أن الارتماس حرام في شهر رمضان أو في حال الصوم، ويقول أن الإرث المحتسب هو الذي لا يكون فيه الخمس، والإرث الذي لا يحتسب هو الذي يقع عليه الخمس. فإذن ويقول الجهاد جهاد هجومي وجهاد دفاعي. فإذن الإمام الصادق عليه السلام حينما يريد أن يبث علمه منين؟ ليس فقط في حال الصلاة والباقر عنده حال الصوم والسجاد عنده كذا، لا، بل هم واحد وهم خزانة العلوم المعرفية والعلوم الغيبية والعلوم الشرعية. فحينما نأتي إلى زرارة ابن أعيان فيقول أن هكذا الشريعة قالت أن الإرث الذي لا يحتسب، أن المال الذي لا يحتسب هو الذي يقع عليه الخمس، وأن القهقهة في الصلاة هي التي تبطل الصلاة، وأن الارتماس حرام في حال الصوم. نقول أن زرارة عنصر مشترك قد اشترك في جميع الأبواب الفقهية. فإذا وظيفة الفقيه هو الدقة في الروايات، في مسألة الرواية متنها سندها هذا الفقيه في عنصر خاص حتى يقول لنا أن هذه الصلاة وهذا الصوم هكذا. أما العنصر المشترك فهي من وظيفة الأصولي. هذا كله تقدم، لكن من باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. زين، السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه وقال هكذا، قال ونعني بالعناصر الخاصة، يريد أن يبين لنا ما هي العناصر الخاصة وما هي العناصر المشتركة. ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى أخرى، تارة صلاة وتارة صوم وتارة نكاح وتارة جهاد وما شاكل ذلك من الأبواب الفقهية. فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص، لماذا؟ الرواية وليس الراوي، لأنه الراوي يكون عنصر مشترك، الرواية تكون عنصر خاص. فإذا الرواية من مختصات الفقيه والراوي من مختصات الأصولي. قال فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس لمن؟ للصائم، لأنها لم تدخل في عمليات الاستنباط الأخرى. رواية يعقوب بن شعيب تكفلت في مسألة واحدة ألا وهي مسألة الصوم. هل دخلت هذه الرواية نفس الرواية، هل دخلت نفس الرواية في بحث الصلاة، في بحث الزكاة؟ لم تدخل، لكن نفس يعقوب بن شعيب دخل في الصلاة وفي الصوم وفي الأبواب الأخرى. واضح إن شاء الله؟ قال لأنها لم تدخل في عمليات الاستنباط الأخرى، بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصة أخرى، كرواية علي بن مهزيار في الأرض ورواية زرارة. واضحة في مسألة الصلاة والقهقهة. زين، ثم قال قدس الله نفسه، ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي تدخل في عمليات الاستنباط أو عمليات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة، كدخول حجية الظهور العرفي في جميع الأبواب الفقهية هكذا، همشوا على كتابكم، كحجية الظهور العرفي في الأبواب الفقهية جميعا، وكخبر حجية الثقة أو كدخول حجية خبر الثقة، نعم، التي دخلت في جميع الأبواب الفقهية، وكدخول حجية الخبر الواحد الثقة في جميع الأبواب الفقهية. ثم يبين بلي
في جميع أبواب الفقهية،
نعم، كحجية الظهور العرفي في جميع الأبواب الفقهية وكحجية خبر الثقة في جميع الأبواب الفقهية. هذا العنصر المشترك. زين، ثم يبين وظيفة الأصول ما هي، يعني وظيفة علم الأصول، ووظيفة الأصولي ما هي، ووظيفة الفقه ما هي، وظيفة الفقيه ما هي. هكذا السيد باقر الصدر يقول، وفي علم الأصول تدرس العناصر المشتركة، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألة. استبان لكم موضوع هذه الحلقة أنه هكذا. ما هي وظيفة الفقيه؟ أن يدرس العنصر الخاص الرواية، وما هي وظيفة الأصولي؟ أن يدرس العنصر المشترك كالراوي، واضح؟ ومن هنا بلي؟
يعني العناصر الخاصة.
نعم.
متن الرواية.
متن لا، العناصر الخاصة هي الحجية، التعلق في نفس خبر الثقة، نفس حجية خبر الثقة. يعني كزرارة لا ندرس زرارة تارة هكذا، نريد نبينها. الزرارة له أبعاد ثلاث، زرارة له أبعاد ثلاث. البعد الأول بعد الشخصية، هل هو ثقة أم ليس بثقة، هل هو عادل أم ليس بعادل، هل هو إمامي أم ليس بإمامي، هذا من الذي يتكفل به؟ علم الرجال، علم الرجال، هذه من خلال الشخصية الزرارية. أما من خلال دخول زرارة كحجية، يعني الشخصية علم رجال، الحجية علم أصول، الروائية الذي يرويها رواية علم فقه. وضحت؟
الراوي
عنصر عام. أي نعم نعم، لا لا نفس الراوي، لا ذات الراوي، أما ما يخرج من حجية الراوي هو العنصر المشترك، العنصر العام، واضح؟ ومن هنا لابد أن نقيد وظيفة الفقيه ووظيفة الأصولي بكتابة إن شاء الله. فنقول وظيفة الفقيه تتمحور بعدة نقاط حتى نعرف أن هذا فقيه وأن هذا أصولي. وظيفة الفقيه تتمحور بعدة نقاط. النقطة الأولى الفحص الدقيق للروايات، والمدارك الخاصة لها، هاي الوظيفة الأولى. بلي، والمدارك الخاصة لها، بمن تتعلق هذه الرواية؟ الرواية التي جاءت من زرارة من يعقوب بن شعيب كلها مناسبة، مناسبة الباب، باب الفقه واحد، يعني مو الرواية تتكلم عن من؟ عن القهقهة، نمضيها وين؟ بالارتماس. فإذن الفحص الدقيق للرواية ثم نجعلها في المكان المناسب ونجعل المدارك لها، هذا الفقيه وظيفته الأولى. النقطة الثانية معرفة قيمة الروايات، معرفة قيمة الروايات وتمييز الصحيح منها عن المدنس. بعد من؟ بعد الخوض في علم الرجال وعلم الحديث وعلم الدراية، يكون الفقيه فقيها بمعرفته هكذا. المعرفة معرفة قيمة الروايات، معرفة قيمة الروايات وتمييز الصحيح منها عن المدنس الذي دس في كتب الأئمة عليهم السلام. لعن الله المغيرة كان يدس الأكاذيب في كتب أبي، أسلم مصالح خاصة، لمصالح سياسية، لمصالح عقدية، الحب الشديد الذي يخرج عن نطاق الحب العقلائي يكون غلو فرضا. زين، الثالثة، الوظيفة الثالثة، النقطة الثالثة للفقيه فهم الألفاظ المندرجة في الروايات. فهم الألفاظ المندرجة في الروايات، يعني عنده فحص دقيق في الروايات، يعرف أن هذا اللفظ له المناسبة هذا المعنى، مناسبته هذا المعنى ليس ذلك المعنى، وإلا إن لم يميز وليس بفقيه. واضح؟ هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة معرفة ظواهر الروايات، معرفة ظواهر الروايات من خلال العرف العام. وهذا يأتي من خلال الاستقراء، يعرف أن العرف العام فهموا من هذه الرواية أنها تدل على الوجوب، وفهموا من هذه الرواية أنها تدل على الحرمة. النقطة الخامسة، معرفة أسانيد الروايات. هل سندها صحيح؟ هل سندها ضعيف؟ فلا بد له من صولة في مسألة الأسانيد، وإلا لو كل رواية يتخذها الفقيه بظاهرها ولم يفحص عنها لكانت الشريعة في خطر، لأنه تجتمع فيها التناقضات والتهافتات. فإذا الوظيفة الخامسة هي معرفة أسانيد الروايات ودلالتها على مواضيعها. هذه الرواية لها موضوع كذا، وهذه الرواية لها موضوع كذا، وهذه الرواية لها موضوع كذا، هكذا مواضيعها. هذه الوظائف الخمسة يتكفل بها الفقيه، تنصب على الفقيه وظيفة الفقيه بخمسة نقاط. أما وظيفة الأصولي فقد استبان لكم فيما سبق من الدروس الماضية أن العناصر المشتركة خبر الثقة، حجية خبر الثقة، وظهور العرف العام. فإذا ما هي وظيفة الأصولي؟ تتمحور بنقطتين. النقطة الأولى هي البحث عن حجية الظهور، البحث عن حجية الظهور العرف العام. وكذلك البحث، هاي النقطة، النقطة الثانية، البحث عن حجية خبر الثقة. ولذلك أصبح علم الأصول يدور مدار العنصر المشترك، ولذلك أصبح علم الأصول يدور مدار من العنصر المشترك للعناصر الخاصة الفقهية، لأنها من وظيفة شنو الفقيه. العنصر المشترك أو العناصر المشتركة. من هنا سوف يتضح لكم موضوع علم الأصول، بمجرد أنه أصبحت عندكم معرفة بأن علم الأصول تدور مسائله حول مركز، وهذا المركز هو العنصر المشترك. يقول السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه: وعلم الأصول يحدد العناصر المشتركة، وعلم الأصول يحد عفوا وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، بل يحدد أيضا درجات استعمالها. يعني خبر الثقة أين يستعمل؟ فقط بالفقه، وإنما هو عنصر مشترك في جميع الأبواب، والعلاقة بينها كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله. انتهى الكلام في مسألة التعريف. فعلمنا الآن، نفهرست ولو بالقضية الإجمالية بالجملة. نعم، نقول هكذا: عندنا فقه وعندنا أصول، لا يمكن لنا أن نفكك بين علم الأصول وعلم الفقه، لأنهما توأمان في زمان واحد. فنقول أن هنالك أبواب متشعبة متكثرة متعددة في الشريعة الإسلامية: باب الصلاة، باب الصوم، باب الزكاة، باب الخمس، باب ما شاكل ذلك. الفقيه يبحث عن العنصر الخاص من خلال الصلاة بما هي صلاة، ويبحث عن الصوم بما هو صوم وما شاكل ذلك، فهذه وظيفة الفقيه. أما العنصر الخاص، العنصر العام، وهو حجية خبر الثقة، فيعمل بجميع الأبواب الفقهية، فالأصولي لا يبحث عن كل باب باب مستقل في ذاته، وإنما يبحث عن العنصر الذي يدخل في جميع الأبواب الفقهية. فهذا العنصر الخاص للفقه وهذا العنصر العام. فإذا التعريف يكون هكذا كما قال سيدنا باقر الصادق رضوان الله عليه، قال أن علم الأصول هو الذي يبحث عن العنصر المشترك. فإذا يبحث عن العنصر المشترك، فيكون العنصر المشترك هو موضوع علم الأصول. واضح؟ واضح لو لا؟ الآن ننتقل إلى بحث آخر وهو موضوع علم الأصول. تعلمون جيدا أن كل فن يحتوي على المبادئ التصورية، والمبادئ التصورية عبارة عن التعريف والموضوع والغاية والفوائد التي من أجلها يدرس ذلك الفن، يدرس ذلك الفن. فكل فن وكل علم يحتوي على تعريف وعلى موضوع وعلى غاية أو فوائد بالضميمة يسمى علم له مبادئ تصورية. هذه المبادئ التصورية، خاف يوم من الأيام مصطلح يطرق أذهانكم الشريفة، المبادئ التصورية، فاعلموا أن المبادئ التصورية هي التي تشمل التعريف والموضوع والغاية. واضح؟ ولعل سائل يسأل ويقول ما الفرق بين الغاية وبين الفائدة؟ سؤال استطراد يعني ليس من الدرس. شنو الفرق؟
الغاية المراد اللي
تفيده. والفائدة؟
يعني أعرفه بس ما أعرف شعبه.
أحسنت، أي ماكو مشكلة، أنا أساعدك عن الجواب. جيد، أضرب لكم مثالا في مسألة الغاية والفائدة يتضح لكم المفهوم جليا. يعني لو حفر الإنسان بئرا أراد من ذلك البئر شنو؟
الماء.
هاي فائدة. لا، هذه الغاية، حفرت بئرا غايتي خروج الماء،
يعني القصد مالتي.
إذن أي هو، فإذا هاي المسألة، مسألة إني حفرت بئرا، هذا البئر غايتي ما هي؟ خروج الماء. في أثناء الحفر خرج لي كنز، الكنز هل أنا غايتي أحفر البئر في هذا المكان حتى يخرج لي كنز؟
لا.
فإذا نستطيع أن نعبر عن الفائدة هي غاية القاصد بالذات، وأن الفائدة هي غاية القاصد بالعرض. واضح؟ فهذا شيء إن شاء الله فيه فائدة، لكن مسألة استطرادية. زين، يقولون كل علم يحتاج علما إلى موضوع. هسه الأصوليين مختلفين بمن في أن هل لكل علم موضوع أم ليس لكل علم موضوع. على نحو المشهور والمحتاد بين الأصوليين، السيد باقر الصدر قال شنو؟ قال عادة، سنطبق العبارة، عادة حيث أنه هنالك لكل علم موضوع حتى يتميز عن العلم الآخر. فلو جئنا إلى علم العرفان، ما هو موضوعه؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأن جميع مسائل العرفان تدور مدار المركز الإلهي. هكذا علم الفلسفة موضوعها هو الوجود بما هو موجود. علم النحو هي الكلمة. علم الطب هو البدن. علم الفيزياء هي الطبيعة بما هي طبيعة. فإذا مهما شرق الباحث في الزلازل والأمطار وفي الفصول الأربعة، ومهما شرق الباحث وغرب في مسألة من في مسألة البرد والليل والنهار والشتاء والصيف وما شاكل ذلك، فإنه تحت نطاق الطبيعة. فيقولون هذا الرجل فيزيائي وموضوعه هو الطبيعة، وهذه الجزئيات مسائل الطبيعة. واضح؟ فإذا موضوع الفيزياء ما هي؟ ما هو؟ هي الطبيعة. وموضوع النحو كلمة، لماذا؟ لأن من حيث إعرابها، من حيث بنائها، من حيث مسائل النحو جميعها تدور مدار الكلمة، فتكون الكلمة محور من؟ المحور الأساسي والمركز الأساسي التي تدور حوله جميع مسائل علم النحو، فكذلك علم العرفان، فكذلك مسائل الفلسفة، الموجود بما هو موجود، البحث في الوجود، البحث في الموجود، فتدور جميع مسائل الفلسفة على من؟ على قطب الموضوع وهو الوجود. نأتي الآن إلى علم الأصول. علم الأصول هل تدور مسائله حول الباب من أبواب الفقه؟ لا تدور مدار شنو حول أبواب الفقه، وإنما علم الأصول يشرق ويغرب وتغرب مسائله جميعها تدور حول شيء واحد وهو العنصر المشترك كما قلنا قبل قليل. فإذا العناصر المشتركة هي المركز وهي المحور التي تدور حوله جميع المسائل الأصولية، فيكون موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة. واضح؟ فجميع المسائل الأصولية مهما شرقت، مهما غربت، مهما تشعبت، مهما تكثرت، مهما تعددت، فهي مرجعها إلى شيء واحد وإلى مركز واحد وإلى محور واحد، ألا وهو العنصر الخاص. ولذلك قال سيدنا الشهيد الصادق رضوان الله عليه: موضوع علم الأصول لكل علم عادة. لماذا قال عادة؟ يعني ما احتاده عليه الأصوليين، مع أنه هنالك خلاف لم يرتضيه البعض، لكن عادة عند الساحة الأصولية أن لكل علم موضوع، لكل علم عادة موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه، بحوث العلم عليه أي على الموضوع، وتدور حوله أي تدور رحى البحث حول ذلك الموضوع، وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة. يعني بحوث الفيزياء ما هي؟ قلنا طبعا الطبيعة مفهوم كلي، تحت الطبيعة شنو؟ سماوات وأرض، هذه الطبيعة، نظام الطبيعة، سماوات وأرض. السماوات فيه آيات سنريهم آياتنا وين؟ في الآفاق. الآفاق شيء من الطبيعة، لا تمام الطبيعة. الأرض لها طبقات لما لها طبقات؟ لها طبقات. فيأتي الفيزيائي ويقول أن هنالك طاقة كونية، ويقول أن هنالك طبقات سماوية حسب القرآن الكريم، وأن هنالك طبقات أرضية. ما الذي يدعي، ما الذي يسبب في البرد والحر؟ فلا بد أن يبحث في نظام الطبيعة. ما الذي يسبب في الليل والنهار؟ لا بد أن يبحث وين؟ في آيات الآفاق، الشمس وما شاكل ذلك حوله تدور. الأرض تدور حول من؟ الأرض تدور حول الشمس، والشمس لها مستقر ولا ليس لها مستقر؟ أرد أنقلكم شوية بحث قرآني لطيف. يعني مستقرة لو ما مستقرة؟ أحسنت. هنا بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس تجري لمستقر. الإمام الصادق عليه السلام يقول لا مستقر، لكن حركتها تولد ليل ونهار؟ ها؟ ما تولد ليل ونهار. تولد فصول أربعة؟ ما تولد. زين، تولد أوقات الصلاة لدلوك الشمس وإن قرآن الفجر لا قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تولي الصلوات. فإذا حركتها هي الحركة الكاروكية فقط، حتى تسمى بالحركة التسبيحية، ما من شيء إلا ويسبح. ما من شيء عندنا في نظام الكون ثابت، فكل مخلوق له حركته الخاصة. الثابت هو وهو الله سبحانه وتعالى فقط وفقط الثابت. ولذلك نقول أن هنالك ثابت وهنالك ساكن. الساكن هو الذي سبق بحركة ويلحق بحركة، واضح؟ أما الثابت هو سرمدية الثبوت، أي أنه ليس مسبوق وليس ملحوق، وهذا لا يطلق إلا على واجب الوجود سبحانه وتعالى، فهو واجب بالذات فليس له حركة إطلاقا. لو كان هنالك حركة ملازمة لذات الله تبارك وتعالى كان حادث. فإذا الله سبحانه وتعالى هو الثابت بالذات فقط وفقط. ومن هذه القاعدة أن كل شيء متحرك، فحركة الشمس حركة تسبيحية فقط وفقط، لا تولد لا ليل ولا نهار ولا أوقات صلاة ولا برد ولا صيف ولا تغيير في الفصول الأربعة. ومن هنا نصرح ونقول أن ما قاله القائل بأن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أرجع الشمس، هذا شنو؟ لفظ مجازي، لفظ مجازي. قبل 4 سنين كنت في خدمة أحد الأساتذة المجتهدين في البحث العقائدي، فقال أن الشمس والشمس، تكلم في مسألة الشمس وطاقات الشمس، فتكلمت معه بهذا المجال. قلت له في مسألة علم الفلك يقولون أن الشمس ليس لها مدخلية في تغيير شيء من نظام الطبيعة، سلم بذلك، حسب القوانين الفلكية ماكو مشكلة. قلت له إنما يطلق إن علي بن أبي طالب عليه السلام أرجع الشمس، ولذلك يقول الشاعر: ما الكليم موسى، ما العصا، ما الحجر، علي بإصبعه أرجع الشمس والقمر. فإذا المقارنة بين علي والأنبياء. نقول أن هذا القول رجوع الشمس، رد الشمس في منطقة بابل، نقول هذا لفظ مجازي لو لفظ حقيقي. هو قال حقيقي حينما شرحت له هذا التفصيل، أنه ليس هنالك تولد، وأن الصلاة حينما فاتت لعلي بن أبي طالب هي الأرض التي تحركت، فأرجع علي الأرض وأرجع الشمس، فأحسنت مرجع الأرض. ولذلك شنو؟ ولذلك رجوع الأرض بالحقيقة ورجوع الشمس مجازا، واضح؟ فعلى كل حال، إذن نقول أن الفيزيائي يبحث عن الطبيعة بما هي طبيعة بجميع جزئياتها، فجميع بحوث ومسائل الطبيعة تندرج تحت مركز ومحور ألا وهي الطبيعة. فإذا موضوع الفيزيائي ما هو؟ الطبيعة. فكذلك النحوي، موضوع النحوي ما هو؟ الكلمة. موضوع الطب البدن، موضوع الفلسفة الوجود، وهكذا. من كان مركزا وتدور حوله مسائل العلم نقول أن هذا المركز هو موضوع هذا العلم، واضح؟ هل نستطيع أن نقول أن الكلمة موضوع الفلسفة؟ ليش؟ لأن مسائل الفلسفة لا تدور مدار من؟ مدار محور الكلمة، وإنما هو النحو، وكل شيء مناسب لها، يعني مناسب لها أن مسائل النحو للكلمة، وأن مسائل الفلسفة للوجود، وأن مسائل العرفان لله، وأن وهكذا. أما الأصولي والأصول، فجميع مسائل الأصول، تشرق تغرب ترجع لمن؟ إلى محورها. فالعنصر الخاص والعناصر الخاصة هي شنو؟ هي موضوع علم الأصول. لا لا، المشترك، العنصر المشترك، يعني مسائل جميع الفقه ومسائل جميع الأصول تدور حول محور الاشتراك، وهو العنصر المشترك كحجية خبر الثقة. زين، لا مو الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي جزء منين؟ من الفقه. فالعنصر الخاص يدخل في الحكم الشرعي مطلقا، يدخل في العلم في الحكم الشرعي مطلقا وأجزاء الحكم الشرعي. زين، قال: لكل علم عادة موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه، بحوث ذلك العلم عليه على الموضوع، وتدور حوله وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة، وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة، وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة المرتبطة بالطبيعة. والنحو موضوعه الكلمة، لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها. فما هو موضوع علم الأصول الذي تدور حوله بحوثه ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول وهو العلم بالعناصر المشتركة، استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة أو يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة أي العناصر المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها. وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي، لأن المسائل تدور حول ذلك المركز ألا وهو العصر المشترك. زين. قال علم الأصول منطق الفقه. علم الأصول منطق الفقه. المنطق كما أخذناه وأخذتموه، ما هي فائدته؟ فائدته هي العصمة. لمن؟ العصمة للذهن. العصمة للذهن، فإذا يعصم الذهن ويراعي الذهن عن الوقوع في الخطأ. هذا علم المنطق. فعلم المنطق، هل أن علم المنطق يدرس لذات المنطق؟ يكون عبثي، ولذلك يدرس علما لغيره. فإذا لماذا جعل السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه نسبة تشبيهية بين علم المنطق وبين علم الأصول؟ لأن كل علمين شبيه يدرس لغيره، فعلم المنطق يدرس لغيره من جميع العلوم، وعلم الأصول يدرس للفقه. إلا أن هنالك نقطة اشتراك ونقطة افتراق بين علم الأصول وبين علم الفقه، حيث أن علم المنطق بين علم الأصول وعلم المنطق، حيث أن علم المنطق يدرس لغاية، وهي عصمة الذهن من الخطأ في جميع العلوم، في جميع العلوم. بينما الأصول هو الذي يدرس لتحصين المباني الفقهية فقط. فكلا الأمرين يعني كلا العلمين، المنطق والأصول، مشتركان وين؟ في التحصين والعصمة. فهاي نقطة الاشتراك. ونقطة الافتراق، أحسنت، المنطق لكل العلوم، وهذا ما عبر عنه السيد باقر الصدر رضوان الله عليه أنه مطلقا، يعني يعمل في جميع العلوم والأفكار. وأما الأصول مع أنه مشترك بمن؟ مع علم الفقه، وهو التحصين والمراعاة والعصمة، إلا أنه خاص للفقه. واضح؟ هسه هذا البحث يحتاج شوية شرح، ويحتاج لبعض التقسيمات، يعني نوكله إن شاء الله نجعله إلى الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صلى على محمد
وآله محمد. الله يبارك فيك إن شاء الله.
شيخنا بس وظيفة الفقيه.
نعم.
الرابع معرفة الظواهر والروايات.